بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان ما يتعلق بعقد المزارعة. فبعد أن فرغ رحمه الله من بيان أحكام المساقاة، شرع في بيان أحكام المزارعة. ومن عادة العلماء رحمهم الله خاصة في مذهب الحنابلة أنهم إذا فرغوا من بيان أحكام المساقاة أتبعوها بالمزارعة، وهذا ترتيب صحيح، والمجانسة بينهما واضحة، فإن المساقاة تكون في النخل والثوابت، والمزارعة تكون في حكمها بالنسبة للحبوب وأمثالها مما يزرع. وقوله رحمه الله تصح المزارعة، المزارعة مفاعلة من الزرع، وعقدها يقع بين شخصين اثنين، أحدهما مالك الأرض والثاني العامل. فالطرف المالك للأرض يدفعها للعامل على أن يقوم بزراعتها، ثم يتفقان بعد ذلك على أن الخارج منها يكون بينهما مقاسمة، يكون الربع، النصف، الثلث، على حسب ما يتفقان. مثال ذلك، لو كانت عندك أرض زراعية وفيها ماء، تقول للعامل خذ هذه الأرض وازرعها، ثم إذا زرعتها فنصف ما يخرج لي والنصف الآخر لك. فهذا النوع من العقود ذهب جماهير السلف رحمهم الله والخلف إلى جوازه ومشروعيته، ونسب هذا القول إلى الخلفاء الراشدين وجمهرة الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال بعض أئمة السلف كما نقله الإمام البخاري: ما من بيت في المدينة إلا وأهله يزارعون. ودرج على ذلك السلف في أزمنة الخلفاء الراشدين، وقالوا إن آل أبي بكر وعمر وعثمان كلهم وآل علي كلهم كانوا يزارعون. وأما بالنسبة للمذاهب الأربعة فمذهب الحنابلة على جوازها، وأما بالنسبة للشافعية فأجازوها تبعا للمساقاة، وأما المالكية فأجازوها إذا كانت في حدود الثلث تبعا للسقف. وخالف في هذه المسألة الحنفية رحمهم الله، وقول الإمام أبي حنيفة، وإن كان الصاحبان القاضي أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن رحمة الله على الجميع قالا بقول الجمهور. إذا ثبت هذا فإن السنة دالة على جواز المزارعة، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها. وهذا الحديث يستدل به العلماء على إثبات مشروع على مشروعية أو على صحة عقد المساقاة، وهذا لا إشكال فيه لأنه في الأصل مصب على عقد المساقاة. لكن بالنسبة للمزارعة في هذا الحديث ممكن أن تستفاد من قوله بشطر مما يخرج منها، يعني من أرض خيبر، فشمل هذا ما يخرج من النخيل ومن الأعناب ومن الزروع. وتوضيح ذلك أن أرض خيبر كما قال العلماء والأدلاء لا يمكن أن تخلو من أرض بيضاء، ولا يقطع من جميع أن المزارع من عادتها تكون فيها نخيل، يكون فيها النخيل في جزء، ويكون هناك البياض الذي يتركه صاحب المزرعة للمواسم فيزرع فيه الحبوب، قمح والشعير ونحو ذلك في فصول السنة التي يزرع فيها أو يزرع فيها الخضروات أو نحو ذلك مما يمكن زرعه. فقالوا إنه لا يمكن بحال أن تكون خيبر فقط نخيلا وعنبا، وإنما من المعلوم والمعهود والمعروف أن هناك زروعا. فإذا لا يشك أن الحديث فيه وجه لدخول المزارع ووجود المزارع. وبناء على ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على هذا الوجه، وأكدوا ذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما خيرها عمر رضي الله عنه بين الأرض وبين الزرع، يعني نساب الزرع، اختارت الأرض، وبقية أمهات المؤمنين اخترنا الحبوب. يعني معنى ذلك أن هناك أرضا تزرع وليس بها نخيل، فاختار في زمان عمر، خير أمهات المؤمنين ما بين أن تأخذ الواحدة أرضها فتقوم بنفسها أو تستأجر من يقوم بزراعتها بدرايتها، وبين أن تبقيها على شرط المزارع والمساقاة الموجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاختارت أم المؤمنين الأرض، وبقي بقية أمهات المؤمنين يأخذن نصيبهن من الحبوب. فدل على أن هناك مزارعة، وأن عقد المزارعة كان موجودا إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن يبقى السؤال، الذين منعوا وحرموا، هناك أوجه من العلماء، وهذه المسألة من أوسع المسائل، لأنه يدخل فيها عقد المزارعة مع عقد إجارة الأراضي، فهناك ما يسمى بعقد إجارة الأرض. هل يجوز للمسلم أن يؤجر أرضه للزراعة؟ لو كانت عندك أرض زراعية فأحب شخص أن يأخذها عنك ويستأجرها سنة سنتين يزرع فيها، فهل يجوز ذلك أو لا؟ أدخلوا مسألة إجارة الأراضي مع مسألة المزارعة. والسبب في ذلك أن المزارعة التي معنا صورتها أن يأتي العامل لرب المال أو رب الأرض ويقول له أنا أزرع هذه الأرض وأعطيك نصف ما يخرج. قال قدم، فمعنى ذلك أنه استأجر الأرض بنصف ما يخرج منها، فإذا هي نوع من الإيجار، المزارعة نوع من الإيجار. فمن هنا تتداخل هذه المسألة في مسألة إيجارة الأراضي، في مسألة إيجارة الأراضي يكون من سبعة أقوال، وهو خلاف بين السلف، قد نشير إليه إن شاء الله في باب الإجارة. لكن الذي يهمنا هنا الأحاديث التي اعترض بها على جواز المزارعة، الذي يهمنا هنا ما ورد من السنة مما يحتمل تحريم المزارعة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج، وهذا الحديث من أكثر الأحاديث إشكالا عند العلماء رحمه الله، هو حديث صحيح ولا إشكال في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة في فهم أو معرفة المراد من هذا الحديث. فرافع بن خديج رضي الله عنه يحكي عن بعض عمومته من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المخابرة، والمخابرة أصلها من الخبر وهي الأرض الزراعية، وقيل فسر قوله عن المخابرة أن يؤجر الأرض بجزء مما يخرج منها. وقال أيضا عن رافع بن خديج جاء عنه كما في الصحيح أنه لما نهى عنها، يعني نهى عن المزارعة، فسر النهي وقال إنما كانوا يؤاجرون على المازيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا، وأما ما كان بشيء معلوم مضمون فلا بأس به. هذه الرواية الثانية فسرت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فرافع بن خديج تارة يحرم عموما ويفهم منه التحريم العام، وأنه لا يجوز لك أن تعطي أرضك الزراعية لشخص من أجل أن يزرعها ويأخذ جزءا منها، وهذا نفهم من بعض روايات حديث رافع. في الروايات الأخرى نفهم منها أنه ينهى، لكن إذا كان العقد على وجه الغرض، والعقد الذي على وجه الغرض أن تقول للشخص خذ هذه الأرض وازرعها وأنا آخذ نصف ما يخرج منها وأنت تأخذ النصف الذي تزرعه، قال قبل، لكن تقول له آخذ النصف الغربي وأنت تأخذ النصف الشرقي، أو آخذ النصف الجنوبي وأنت تأخذ النصف الشمالي، قال لأنه يحتمل أن يسلم النصف الذي يأخذه هذا ويهلك النصف الآخر. فلا بد أن يكون الطرفان قد دخلا في عقد المزارعة على وجه لا يغرر أحدهما بالآخر. ومن هنا قالوا في قوله رضي الله عنه إنما كانوا يؤاجرون، يعني يؤجرون على الماديانات وأقبال الجداول. تعرفون شياض الماء إذا كانت قريبة من القنطرة التي يجي تجري فيها المياه، الغالب أن يكون زرعها جيدا ونتاجها سليما وإذا ابتعدت عن الحوض أو ابتعدت عن القنطرة القريبة التي فيها الماء الكثير إما أن يموت الزرق لقلة الماء وإما أن يخرج ضعيفا. فكان الرجل هذا يحكي رافع، هذا معنى الحديث، رافع رضي الله عنه يقول إنما كانوا يؤاجرون على المازيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا، فمعنى أنهم يؤجرون إجارة فيها غرر وفيها شيء من الغش والختم، وصاحب المزرعة يقول أنا لي القريب من الماء وأنت تأخذ البعيد من الماء. ومن هنا قالوا حرم النبي صلى الله عليه هذا لأن هذا يفضي إلى الخصومة، وطبيعة المسلم لا ينبغي أن يعامل أخاه المسلم على وجه فيه غرر وفيه مخاطرة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال رافع رضي الله عنه وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس به. إذا معنى ذلك أن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه رافع في الحديث الأول مفسر بالحديث الثاني، هذا بالنسبة للوجه الثاني لحديث رافع. هناك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحديث زيد بن ثابت عند أبي داود في سننه، لما بلغ زيدا أن رافع يحرم إجارة الأراضين على الصورة التي ذكرناها أنكر ذلك وقال يغفر الله لرافع أنا أعلم بالحديث إنما كانوا يؤاجرون على الثلث والربع فكثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تكر المزارع ونهى عن المخابرة، فقال هذا شأنكم لا تكر المزارع، يعني ما دامت أن الزراعة تفضي بكم إلى الخصومة والنزاع والشقاء فالإسلام لا يحب الخصومة ولا يحب الفرقة. قال هذا شأنكم، أي ما دامت الأرض وما دامت الدنيا تفسد ما بينكم من أخوة الإسلام لا تؤثروا ونهى عن إجارتها. وجاء اللفظ برواية أخرى نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزادنة. هذا بالنسبة للأحاديث. ومن فقه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان رحمه الله دقيق النظر في الأحاديث، ولذلك جمع الله له من العلم السنة ما لم يجمعه للأئمة من قبل، فإن الإمام أحمد بشهادة العلماء جمع الله له من السنة والآثار عن الصحابة ما لم يجمعه لإخوانه المتقدمين من العلماء، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي رحمة الله عليهم كلهم أئمة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تأخر عنه واطلع على كثير من السنن والأحاديث، وكان له فقه في سبر الأحاديث واختبارها. فلما جاءه الحديث رافع الذي يحرم الذي معنا، ونظر إلى حديث ابن عمر الصحيح هذا في الصحيحين الذي يجيز، أخذ بحديث ابن عمر. فلما قيل له الحديث رافع قال رحمه الله حديث رافع ألوان، أي أن حديث رافع ما جاء على طريقة معينة وإنما جاء بأوجه متعددة، وجاء في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد قال حديث رافع فيه اضطراب، يعني تفسيره ليس الاضطراب، يعني طبعا قادح من الاضطراب الفقهي وهو عدم اتفاق الروايات على وجه واحد، ومن هنا من فقه أخذ بالذي لا اضطراب فيه من جهة نفيه ودلالته وانضباطه على الأصول ورد واعتبر عنه الذي فيه اضطراب. والصحيح والذي تطمئن إليه النفس أن العمل بالمزارعة كما اختاره رحمه الله وإخوانه من الأئمة، ولكن يجاب عن حديث رافع بأحد وجهين، إما أن يكون حديث رافع رضي الله عنه المراد به الغرر، وهذا أكثر رواية عن رافع تقوي مثل ما ذكرنا من الغرر أن يقول له أؤجرها بالربع أو بالنصف على أن لي الربع الفلاني ولك الثلاثة الأرباع الأخرى من الجهة الفلانية، مثل ما قال يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول. فنقول إذا وقعت مزارعة بين طرفين واشترط رب المال اللي هو صاحب الأرض أو اشترط العامل جهة معينة من الأرض أو أحضارا معينة من الأرض لا يجوز ذلك، ونحمل عليه حديث رافع رضي الله عنه. هذا بالنسبة للوجه الأول من الوجوه التي فيها غرض. كذلك يمكن شمل حديث رافع على أنه منسوخ، وهذا يقوي أن حديث جابر في الصحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها، فنهى عن إجارة الأرض في أول الإسلام لأن المهاجرين حينما قدموا المدينة لم يكن عندهم مال، وأمر بالمواساة وبالمساواة، وهذا من باب جذب الخواطر وتحقيقا لأخوة الإسلام والمحبة والإلف بين المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وكان عند مقدمه المدينة حريصا على ذلك حتى أخذ المهاجرين والأنصار، وكان الأنصار يحبون أن يعطوا بإخوانهم شطر ما بأيديهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فيحمل النهي عن إجارة الأراضين بصوره المتعددة على أول الشرع، ثم لما استقر الحكم أجازه، مثل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ليال، فكان يحرم أن يدخر المسلم لحم الأضحية فوق 3 ليال، وأنه إذا ادخرها فهو آثم، وهذا يدفع إلى أن يتصدق بالزائد. فلما جاء العام القادم أذن عليه الصلاة والسلام بادخارها، فسألوه عن ذلك قال: إنما منعتكم من أجل الدافة. والدافة قوم كانوا من المسلمين قدموا من البادية ونزلوا المدينة في أيام الحج وأيام عيد النحر، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك ألفة ومحبة وأخوة بينهم، فنهاهم عن الادخار حتى يكون هناك نوع من التكافل والتعاطف والتعالف، وهذا هو مقصود الشرع. إذن فنحمل أحاديث النهي على أول الشرعة وأنه من التشريع المدني، خاصة وأن حديث ابن عمر بقي إلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر وقعت في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، ثم بقيت في زمان أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه، وبقيت كل عمل بها إلى عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة التابعين والسلف رحمة الله عليهم أجمعين. إذا ثبت هذا فالمزارعة صحيحة ومشروعة، وإذا قلنا بشرعيتها يشترط أن تكون بجزء معلوم، فإذا جاء عامل وأراد أن يعمل في الأرض فإنه يقول له أعمل ولي النصف أو أعمل ولي الربع ويحدد النسبة، ولو قال له اعمل في الأرض وأرضيك أو اعمل في الأرض ولا نختلف فإنه لا يجوز، لأن النسبة مجهولة وأجرته غير معلومة، وبناء على ذلك لا بد من العلم بأجرة العامل وحظه ونصيبه، وكذلك لا بد من العلم بحق رب الأرض وهو المالك لها. نعم.
وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل.
منا معلوم النسبة الثلث الربع النصف 3/4، فمفهوم قول المعلوم النسبة أنه إذا كان مجهول النسبة أنه لا يصح، إذا كانت النسبة مجهولة أعطيك بعض الخارج يعني مجهولة جزء من الأرض لكنه مجهول، أعطيك ربما يكون النسبة معلومة لكن يدخل عليها مجهولا، فيقول له أعطيك النصف وأحواضا من عندي، هذا معلوم النصف والأحواض مجهولة ولا ندري كم يخرج فيها، فأصبحت دخول المجهول على المعلوم قلنا يصير المعلوم مجهولا، فبهذا لا بد أن تكون النسبة معلومة ولا يجوز أن تكون مجهولا.
مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل.
مما يخرج من الأرض من زرعها لربها أو للعامل، هذه المسألة مبنية على مسألة تقدمت معنا في الشركة. بعض العلماء يقول خذ الأرض وازرعها ونصف الزرع لي ويثبت، ما يقول النصف الآخر لك. بعض العلماء يقول لا يجوز حتى يقول النصف الآخر لك، لأنه لم يحدد له حقا وحدد نصيبه وسكت عن حق الآخر، قالوا لا بد أن ينص على حق الشريك الآخر وهو العامل. وقال بعض العلماء إذا قال له لي النصف صح، ولو لم يقل ولك النصف الآخر، ولو قال لي الربع فإن 3/4 تكون من الآخر، هذا معنى قوله على قوله رحمه الله.
مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل.
لربها أو للعامل، يعني بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها، بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها. وقوله مما يخرج من الأرض خرج من هذا لو قال له أستأجرها وأعطيك 100 صاع من الأرض، ليس مما والأرض إذا زرعها زرعا آخر، فهذا منعه بعض العلماء وقال لو قال له أدرني مزرعتك سنة وأعطيك 100 صاع من أرض فإنه من الربا، لأن الأرض راح تخرج حبا أو تخرج طعاما من الطعام، فإن كان من جنس الذي يعطيه إياه فكأنه عاوضه طعاما بطعام من جنس واحد وصنف واحد، فصار نسيئة وفضلا، نسيئة للتأخير وفضلا للزيادة، لأن ربما قال أعطيك 100 صاع فتخرج الأرض 300 صاع، فصار كأنه أعطى 100 صاع من الأرض في لقاء 300 صاع من الأرض، وهذا عين الربا كما بيناه في باب البيع، ويسمى ربا الفضل. وأيضا أعطاه 100 صاع معجلة في 300 مؤجلة، وهذا عين ربا النسيئة، وقد بيناه في باب الربا. هذا بالنسبة إذا كان من جزء من غير الأرض، وإن كان من غير الصنف كأن يكون مثلا يزرعها قمحا ويعطيه أرضا فإنه يقع ربا من وجه واحد وهو ربا النسيئة، لأنه أنسى أو أخر. ولذلك قال المصنف رحمه الله بجزء مما يخرج من الأرض، يعني من الأرض التي اتفق عليها نعم
لربها أو للعامل والباقي للآخر،
والباقي للآخر يعني إذا سكت، إذا حدد ماله وسكت من الآخر علم بداهة أنه قصد النصف الآخر له، وهكذا إذا قال لي ربع لك 3 أو 4 مال.
قال رحمه الله ولا يشترط كون البذر والميراث من رب الأرض،
ولا يشترط في صحة المزارعة أن يكون البذر والغرس من رب الأرض، هذه مسألة خلافية، بعض العلماء يقول إذا دفعت الأرض الزراعية للعام على أن يزرعها فيجب على رب المال أو رب الأرض أن يقوم بكلفة الحبوب والبذر، فيحضر للعامل البذر، ويجب عليه أيضا أن يحضر له الغراس والشتات ما يسمى في زمان بالشتل، هذا وجه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله عليه. وهناك وجه ثاني أنه لا يشترط، وهو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لأهل خيبر بالبذر ولم يتكلف صلوات الله وسلامه عليه ذلك، فدل على أنهم كانوا يقومون بها وأنهم كانوا يكفونه المؤونة مطلقا بشطر أو نسج ما يخرج منها نعم.
وعليه عمل الناس،
وعليه على ذلك عمل الناس.
سابق من الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ كل سائل، هل النسبة التي بين رب الأرض والمزارع في المحصول من الزرع أو في قيمة المحصول بعد بيعه أثر رحم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمستحق الثمرة، وهل الحصاد الجزاز على العامل أو على رب الأرض؟ هذا فيه التفصيل الذي سبق وتقدم في المساقات، لكن عماد القصم على النافذ وعلى الحبوب نفسها وعلى ما يخرج من النخيل من الثمر كما بين الناس فيما تقدم، وليس في القيمة، وإنما يمكن العامل رب المال من نصف الخارج، ويمكن أيضا رب المال العامل من نصف الآخر، ويعطي كل واحد منهم الآخر حقه من عين المستحق من الثمرة، سواء كان في المساقات أو المزارعة. الله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول سائل، لم أفهم كيفية وقوع ربا الفضل والنسيئة في المزارعة، فأرجو التوضيح. أسابقكم الله.
ثبت في الصحيح، حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والنفح بالنفح مثلا بالنفح يدا بيد، وفي رواية سواء بالسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. في بعض الروايات فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يبنيه. هذا الحديث أصل، وقلنا أنه أجمع الأحاديث لأصناف الربويات، دل على أن المطعومات التي ذكرها الأربعة البر والتمر والشعير والملح أنه يجب فيها التماثل والتقابض إذا اتحدت، فباع برا ببر أو شعيرا بشعير أو ملحا بملح أو تمرا بتمر، فيجب التماثل صاع بصاع، والتقابض يعطي بيد ويأخذ بأخرى، أو يتقابضان في المجلس قبل أن يفترقا، هذا ما في إشكال. فإذا كنا قد فهمنا من هذه السنة أن البر بالبر يدا بيد مثلا بمثل، فلو قال له أعطني أرضك أزرعها برا وأعطيك 100 صاع بر الآن. فصار كأنه اشترى البر أو عاوض البر الذي سيأخذه من الأرض زراعة بالبر الذي نجزه، فقابل الطعام بالطعام نسيئة لأنه يعطيها الآن على أن يأخذ نتاج الأرض بعد، فصار نسيئة. ثم إذا خرج الخارج من الأرض على 3 أحوال، إما أن يماثل 100 صاع التي دفعها فحينئذ لا يقارب الفضل، وإما أن يكون أكثر تريب الفضل، وإما أن يكون أقل تريب الفضل. فإذا ما يمكن أن يستأجر بالبر مزرعة يزرعها برا، ولا يمكن أن يستأجر بالأرض مزرعة يزرعها أرضا، هذا إذا كان اتحد. أما لو اختلف فقال له أعطني أرضك أزرعها وأعطيك 100 صاع من التمر، ثم زرعها أرضا، فالتمر والأرض مختلف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كانت يدا بيد، ليكون يعطيني 100 صاع التمر في العقد، ثم يستلم بعد ذلك ما يكون من نتاج الأرض مزارعة مرة. وهذا هو وجه النهي فيها والله تعالى.